صامويل اهلا.
ازيك
يا مريم؟
مرحبا.
ازيك يا مريم؟
اتفضل.
احوالك كويس؟ انتوا كنتوا ساكنين هنا؟
ايوه.
قد ايه؟
قعدنا 10 شهور وكان وجودنا هنا كلاجئين سياسيين منتظرين البت في قضيتنا، واحنا خدنا قبول، وطبقا للقانون هنا ان اللي بياخد قبول بينتظر في قلب الكامب لغايه ما الدوله تودي له بيت. وانا انتظرت هنا شأن اي شخص، رغم ان الدوله عارفه ان انا شخص مبشر، ولكن عملتني هنا زي اي شخص عادي.
ماذا كانت شغالاتك اليوميه يا مريم؟
كنا الصبح بنفطر وبعدين بنروح، كانت في غرفة خياطة بنروحها بتفتح يومين في الأسبوع، وكانت في مدام اسمها غدرون كانت كتير تحبني وتساعدني، وبعدين يجي معاد الغداء نروح نتغدى، وبعدين في غسيل بنروح غرفة الغسيل بنغسل.
لكن فين ابتدأ اختباركم كلاجئين؟
ابتدى اختبارنا كلاجئين بمجرد ما وصلنا مطار أمستردام واتصلنا بالجهات المختصة بقبول اللاجئين.
لكن يا صامويل، لما وصلتوا إلى هذا المطار شخيكم، مطار أمستردام، حصلكم ايه؟
حقيقة كان موقف عجيب جدا، ان ده اول مرة ادخل فيها في مطار اوروبي، وكنت في منتهى الحيرة، لكن الحمد لله ربنا رتب ان هناك كان صديق في انتظاري، وهذا صديق اخذني الى مكان معين. وتاني يوم رحنا للجهة المختصة للتعامل مع اللاجئين السياسيين، والجهة دي ودتني في احد الفنادق القريبة من المطار، وبعد كده ودوني لإحدى المعسكرات اللجوء في كامب زفولا.
احكي لي شوية عن نشأتك يا صامويل.
أنا اتولدت من أبوين مسيحيين، لكن في سن مبكرة جدا من حياتي اتعرفت على الأسر الإسلامية، واعتزلت حياتي في أسرتي المسيحية لغاية ما تقابلت بشيخ النجار اللي تبناني وصرت ابنه، وعن طريقه اعتنقت الإسلام لأول مرة دين أتصل به أو أعرفه، لأن من قبل لم أكن مسيحيا، بل كنت طفلا صغيرا لا أدرك شيء عن أي دين. أول دين عرفته الدين الإسلامي عن طريق الشيخ النجار اللي كنت بذهب معه للمساجد، وأول مرة اتعلمت الوضوء والصلاة في سن 15، وبعد كده ألحقني ببعض المساجد، وعن طريق المساجد دي تعرفت على الجماعات الإسلامية وصرت فرد منهم، وكنت بطلع للقوافل في الدعوة على مستوى أنحاء الجمهورية. وبعد كده قدرت اعتبارا من سنة 77 كنت معروف في مصر بالشيخ محمد النجار كداعية إسلامي نشيط.
لكن قلت لي من قبل أنك لما كنت عندك 13 سنة من عمرك ما كانتش عندك معرفة عن المسيحية، لكن ازاي واحد طفل له 13 سنة وملوش معرفة عن بيئته وعن المسيحية، ازاي؟ هل ممكن؟
طبعا ممكن، ده في ناس عندها 50 سنة ما تعرفش حاجة عندنا، مش 13 سنة. وأنا قبل سن 13 كنت بحمل أفكار مشوشة عن المسيحيين والمسيحية بشكل عام، لان مريت بظروف معينه من سن 6 سنين ل 8 سنين ونص ل 9 سنين اتشكلت فيها طفولتي المبكره، وتخيلت ان المسيحيين الاشرار اللي انا مريت بيهم وصادفتهم في حياتي ان هم دول معنوان الدين. فانا اعتقدت ان مش ممكن الناس ديت يكون ايمانها صح او ليها اله صح، فاختلط الامور، اختلط الدين بالناس. فانا اعتقدت ان المسيح اللي هم بيتكلموا عنه او بيعبدوه ده شخص غير موجود، وانا كنت بسال اذا كان الله ده موجود أمال سابني أتدمر ليه وأتعذب ليه وأنا طفل بريء صغير.
فأنا مريت بمرحلة إلحاد مش في 13 في 9 سنين، ده في سن 13 كنت في منتهى الإجرام.
لكن إيه اللي خلاك يعني تحقد على بيئتك وعلى المسيحيين؟
من المآسي اللي شفتها منهم، أشياء لا يتخيلها أي عقل، أشياء لا ولا يقبلها أي ضمير.
تقدر تحكي لنا شوية عن يعني تعطينا مثل من هذه الأشياء؟
يا أخ عبدو، دي أسرار تخص عائلات وتخص مجتمع وتخص ناس معينة، أنا لا أريد أن أجرحهم، ولكن أنا ممكن أذكر مثالين فقط لطفل لمواقف تعرض لها طفل، ومجرد ما فتح عينه فوجئ بهذه الأمور. أنا والدي توفى سنة 1966، كان عندي حوالي 5 سنين. أنا فوجئت لما مات بابا إن ما فيش حد مسيحي جه، ولا من الكنيسة ولا من الأهل ولا من الأقارب ولا أي شخص ما جه علشان يكفن هذا الإنسان المتوفي، لكن جه سمير صالح واحد مسلم جار لينا، راح قام بتكفينه لغاية ما الفلوس بتاعت الوزارة جت وأمي دفعت له الفلوس اللي هو دفعها. فالموقف ده أنا أول ما عيني فتحت على كده، هل دي نماذج مسيحية؟ مش ممكن.
ودي يعني حاجة من الأشياء اللي خلاتك تحب المسلمين.
أحب المسلمين وأكره المسيحيين، دي ناحية. ناحية تانية، في سنة 68 كان عندي 8 سنين، أنا خارج من باب المدرسة فوجئت بإحد أقاربي المختلين عقليا نازل فيا ضرب بعنف وبشراسة، وأنا ما أعرفش ليه بيضربني، حوالي 3-4 ساعات طق 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 عمال يضرب بدون أي سبب إلا إن هو يروي الشر اللي جواه. هي دي النماذج يا أخ عبدو اللي قابلتها، النماذج اللي كفرتني مش بالمسيح ولا بالمسيحيين، حتى بوجود الله ذات نفسه.
احكي لي يا صامويل، كنت درست إيه في مصر؟
بدأت دراستي الإسلامية من سن 16 و17 لما تعرفت على جماعات الإسلامية، وبدأوا يعطوني على قراءة الكتب المطرفة أمثال سيد قطب ومحمد قطب وأبو الأعلى المودودي وابن تمية، وكنت بلتحق في معاهد الإمامة التابعة للجامعات الشرعية بجانب المقالات اللي أنا كنت بكتبها ضد الأديان المسيحية نتيجة ما تلقيته من أفكار متطرفة.
كتيري أنك كنت متطرف كمان؟
طبعا، وإحنا كنا بننطلق من إحدى المساجد الكبرى في القاهرة، وكنا بنقول أنحاء الجمهورية بندعو للإسلام في القرى.
وإيه اللي جعلك تصبح متطرف؟
الحقيقة الفكر المتطرف كان بيرضي شروري الداخلية، وكان بيرضي حقدي على المجتمع وبالذات على المجتمع المسيحي، لان انا لما ذكرت لك في البدايه انه انا طفل خرجت من البيت في سن مبكره جدا، وانا مملوء بالمراره والحقد على كل المجتمع المسيحي.
واصبحت امام كمان، احكي لي شويه عن
انا مش اصبحت امام بس، انا كنت مسؤول عن المسجد وبكتب تقارير على الشيوخ الموجوده في قلب المسجد نفسه، وكنت مسؤول عن مكتبه ضخمه كبيره، وكنت مسؤول على اعداد النشء والطلبه والطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، كنت بعطيهم درس في التوجيه الديني، بالإضافة أن أنا كنت مفكر إسلامي، يعني بكتب مقالات ولي أراء إسلامية أكثر تطرفا.
لكن لما كنت مسلم متطرف، هل كانت لك شكوك مرات عن هذا الطريق اللي كنت تتبعه؟
طبعا، يعني في بعض الأحيان يعني كنت بسأل نفسي، هل أنا فعلا ماشي في الطريق الصح؟ وهل اللي بعمله من كراهية ومن اعتداء على المسيحيين هل ده صح؟ كنت بشعر بعدم سلام في داخلي، وأوقات كثيرة جدا كنت بشعر بحنين إن أنا أشوف كنيسة، إن أنا أدخل جوه كنيسة، إن أنا أعيش كإنسان مسيحي مسالم، لكن كان صعب. وكنت سرعان ما أتذكر الهوة اللي بتفصلني بيني وبينهم والجدار اللي بيفصلني بيني وبينهم، فكنت أقول لا، نار الإسلام أرحم من الجنة طيب.
وهل كنت بتتكلم عن شكوكك يعني مع زملائك أو الأشخاص اللي كنت بتعيش معاهم؟
لا طبعا، كان ده أمر صعب، يعني كان صعب جدا إن أنا أبين لهم هذا الشكوك.
احيانا كنت بلقي بعض الاسئله وكنت بجد اجابات متهربه او اجابات بتتهمني باشياء معينه، فانا خفت على حياتي فبقيتش اسال، لقيت ان الاسئله دي ممكن تقود الى مشاكل. دي ناحيه. الناحيه الثانيه ان انا كنت حاسس ان هناك شيء بيدور عليا، الشيء ده ما كنتش اعرفه، لكن لما جيت كبرت حسيت ان ايام لحظات الحنين واللحظات اللي انا كنت بشتاق ان اكون مسيحي كانت دي اللحظات اللي كان المسيح بيبحث عني فيها.
طيب اذكر لنا مواقف كان لك فيها حنين مع المسيح.
مره سنه 79 وانا كنت منضم الى جماعه دمويه، والجماعه دي كانت مكلفاني ان انا اقوم ببعض التفجيرات. فانا خفت، التفجيرات كانت تمس ناس مسيحيين، فانا خفت مش حبا في المسيحيين، لا خفت ان انا اقوم بالعمل زي كده او تراجعت. احيانا برضه كنت اكون ماشي وفجاه اتوقف امام اي كنيسه واقف على باب الكنيسه وابكي وامشي، لكن الحاجات دي كلها كانت علامات استفهام او حاجات مش واضحه المعالم، لكن تم ايضاحها لما المسيح ظهر لي وفهمت رغبته ومشيئته من حياتي.
لكن ليه كنت بتبكي يعني قدام الكنيسه؟ زي القطر في مصر
اللي حصل يعني أني
يعني القطر هذا القطر زي القطر في مصر
القطر يعني
يعني جميل كده في القطر في مصر.
لا 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 أجمل أجمل حاجة القطارات في أوروبا وفي هولندا بالذات دقة المواعيد. لكن عندنا في مصر أو في العالم الثالث عموما القطر مثلا يكون معاده الساعة 6 ممكن يجي الساعة 8.
أيوه. حضرتك كنت شيخ إمام بيوعظ أو بس إمام كنت بتصلي بالناس؟
من سنة 77 لحوالي 86 كنت بتجول في مساجد على مستوى أنحاء الجمهورية، وحصل إن في بعض الشخصيات الكبيرة رشحتني لأن أكون مش مجرد إمام ولا شيخ، لأ أكون مراقب لأحد المساجد. كانت مهمتي لأن أروح في المسجد دوت وأقيم فيه، وكل 15 يوم بكتب تقرير عن خط سير المسجد وعن الشيوخ الموجوده فيه، بالاضافه الى مهامي الدينيه وبالاضافه الى مهامي ان انا اكتب مقالات وادافع عن الاسلام ومهام الدعوه، وكنت بخرج في قوافل في قلب القرى على مستوى الجمهوريه، وكنا بننطلق من مسجد انس بن مالك في الدقي على اساس ان هي قوافل للتوعيه. داخل عملي كمان في المسجد كنت مسؤول عن مكتبه كبيره، وكنت المكتبة دي متكلفة حوالي 2 مليون جنيه وكانت مخصصة للدراسات الإسلامية العليا، وكان بجانب مسؤوليتي برضو أن أنا بدي توجيه ديني للطلبة والطالبات في مرحلة الثانوية العامة ومرحلة الإعدادية. يعني كان ليا مهام كبيرة جدا داخل هذا المسجد.
لكن ليه أصبحت إمام أو شيخ؟ ليه كنت عايز تصبح إمام أو شيخ؟
لحاجتين. أولا أن أنا انتقم من المسيحيين بشكل اعمق وبشكل اكبر، وثانيا حاجه من الوجاهه الاجتماعيه.
وما هي المراحل يا صامويل اللي حضرتك مررت منها كي تصل هذا المنصب، منصب شيخ او امام؟
طبعا هذا الامر استغرق سنوات طويله. بدا اول احتكاك بيني وبين تلقي المعلومات الاسلاميه وانا صغير خالص في بيت الشيخ النجار، وكان اول مدرسه هي المدرسه الصوفيه، اتعلمت فيها الفكر الصوفي. في بدايه الشباب بدات اتعرف للفكر السني المعتدل، وبعد كده بفتره بدات اتعرف على الفكر الاصولي، الفكر المتطرف. زي ابن تيميه وابو الاعلى المودودي وسيد قطب ومحمد قطب والغزالي وحسن البنا، بدات اتعرف على الفكر دوت، وبدا شيوخي الكبار يهتموا ازاي الولد الصغير ده عنده قدره استيعاب كبيره، ده خساره احنا لازم نكتشفه ولازم نساعده. فاخذوني ودخلوني معهد الامامه، فاخذت معهد جمعيه شرعيه ومعهد متعدده. الامور دي كلها بجانب نشاطي وبجانب خدمتي في الدعوه الاسلاميه جعل الشخصيه مهمه جدا ترشحني ان انا في نهايه المطاف اكون مسؤول عن المسجد لما ذكرت.
قلت لي يا سامويل رحت من بعد إلى مكة، لكن حصل لك إيه هناك؟
أنا رحت مكة عشان أتعاقد مع الكتاب اللي كتبته ضد المسيحية واليهودية، وبعد كده كان متوقع أن أنا أروح في الكعبة عشان أقضي مناسك العمرة. مجرد ما دخلت الكعبة شفت منظر عجيب جدا غير مجرى حياتي كلها. لقيت السيد المسيح مالي السماء ببهاء ومجد عجيب جدا، وأنا لما شفت السيد المسيح ما قلتش ان ده نبي او ملاك، لكن الهيئه اللي ظهر بيها كانت هيئه اله مش مجرد نبي او ملاك.
المسيح فوق الكعبه ايه
في السماء في السماء في السماء في الكعبه.
يعني ازاي ضميت انه المسيح؟
انا مجرد ما شفت هيئته وشكله حسيت ان هو ده المسيح.
لكن ازاي عرفت انه المسيح؟
شكله هو شكل المسيح، وكان فيه هنا في ايده مطرح الصلبان، وكان في صوت داخلي بيقول لي ده هو ده المسيح، والكلمات اللي هو كلمها لي هي دي كلمات المسيح شخصيا.
وقال لك ايه؟
قال لي انا هو الطريق والحق والحياه، انا هو الاله الحي. بعد كده انا وقفت وانا عمال ابكي، وكان موقف عجيب جدا.
هل معقول المسيح يتراءى فوق الكعبه؟ هل انت امنت به في انه فعلا هو الله؟
أنا كان اعتقادي قبل ما أروح الكعبة إن المسيح ده مجرد نبي وزيه زي آدم مخلوق، لكن بعد الرؤية وبعد الالتقاء مع المسيح بدأت أشعر بجاذبية هذه الشخصية، وبقرايتي للإنجيل اتضح لي إن السيد المسيح ليس هو نبي وليس هو ملاك ولا رئيس ملائكة، ده هو الإله القادر الذي من فرط محبته للبشر نزل وتجسد في صورة إنسان.
لكن هل يجوز لإمام أن يؤمن بالمسيح؟
السيد المسيح قادر لما يتعامل مع أي قلب يقدر يغير هذا القلب، حتى مهما كان هذا القلب متحجر أو مهما كان هذا القلب قاسي.
إزاي قدرت أن تعلن هذا الإيمان؟
أنا بعد ما أيقنت أن السيد المسيح مش مجرد نبي وليس مجرد ملاك بل هو الإله الحي، كنت أنا أريد أن أعلن هذا الإيمان، ولكن في انتظار دفعة. وفي هذا الوقت فوجئت بطارق على الباب، قمت أفتح الباب فوجئت بالسيد المسيح أمامي ببهاء ومجد عظيم جدا، وكان بيحمل في وجهه صفتين، صفة أب حنون جدا وصفة ملك حازم جدا جدا. فأنا لما شفته قلت أنا أريد أن أدخل، أريد أن أدخل وأدخل عندك، ولكن أرسل لي نظرة بعينيه تقول ما معناها انه ليس من حقي ان ادخل، ولكن مع اصراري تعبت والباب لم يتحرك، فترك لي الباب ورجع لورا، فانا دخلت بسرعه كبيره وركعت تحت رجليه وحطيت ايدي في فخده وقلت له سامحني يا رب. راح مد ايده ومسح شعري، وانا من هذا الوقت بدات اشعر بقوه كبيره جدا تدخل حياتي، لدرجه ان انا كان ممكن اعلن ايماني واواجه الموت بلا خوف.
قلت يا مريم، ما هو تأثير ماذا كان تأثير حوادث صامويل في حياتك؟
هو كان أول حاجة طبعا الرفض والقاطع لأي فكر زي كده، لكن لما حسيت في تغيير في حياته وفي حاجات كانت فيه سيئة أو كانتش حلوة وبقت تتغير، فهو كان شيخ وبيصلي وكل حاجة، لكن الحاجات دي ما قدرش يبطلها أو كانت حاجة في الشخص اللي غيره ده هو مين، فحبيت اعرف. فبقينا يعني انا كنت رافضه خالص اي كلام عن المسيح او المسيحيين خالص، فابتديت اسمع وبقى يجيب الانجيل ونقرا سوا ونعمل مقارنه بين الانجيل والقران. وبعدين حسيت انا كمان بتغيير، لاني مش يعني اي انسان مهما كان كويس ما مش هيكون لي تغيير في 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 انسان، فاللي غير هو الله بس، وكان الله هو المسيح.
يا صموئيل، حكيتي لي لما كنتي في مكة شفتي المسيح فوق الكعبة، رجعتي إلى مصر وبقيتي في المسجد، رجعتي إلى المسجد اللي أنت كنتي بتشتغل فيه. اسمح لي، كنتي بتشتغل فيه، خليني أطرح عليك سؤال، كنتي بتشتغل فيه كشيخ وبقيتي هناك 6 أشهر كشيخ وإمام، لكن يعني في هذه الحالة ما كنتيش زي ما تقول واحد بينافق، واحد في الداخل تاعه مسيحي ومن الخارج شيخ وإمام في مسجد بيصلي وبيوعظ للمسلمين، هل هذا مش نفاق؟
لا لا لا، لأن ده كان التزام، لأن كان في مرشد مسيحي ورجل له وضع روحي كان قال لي انتظر لغاية ما أقول لك أخرج من هذا المكان، فبناء عليه انا كنت منتظر. وبعدين من قال لك ان انا في 6 شهور دي كنت بصلي صلاه اسلاميه؟ انا كنت لما اجي اسجد افضل ابكي والناس تتخيل انا عمال قصور او كده، لكن انا كنت بقول ليسوع المسيح ارحمني خرجني من هذا المكان. دي كانت اجمل ايام حياتي الروحيه وانا في قلب الجامع باسم الشيخ محمد.
والناس يعني الناس في المسجد حولك لاحظوا يعني تغيير في حياتك؟
هقول لك يا اخ عبده، انا عندي مستندات في القاهره في مصر عباره عن رسائل كانت جت من الطلبه والطالبات وجوابات شكر جاي من اولياء الامور، بتقول يا شيخ محمد الايام دي انت خليت اولادنا يكون عندهم محبه ويكون عندهم ادب ويكون عندهم لطف، وبقت تيجي لما تقول لي كتر خيرك يا اخ يا شيخ محمد، ده انا بنتي كانت بتبقى قصيره بتلبس طويل، كانت بتعمل مشاكل ما بقتش تعمل. ليه؟ كلامي مع البنات ومع الاولاد اتغير، ما بدات اتكلم، ما بقتش اتكلم عن الله المنتقم والجبار واللي هيودي جهنم وبئس المصير، لا بدات اتكلم عن ان الله محب، الله عايزنا. كان اسلوب عجيب، انا على نفسي كنت متعجب ايه الكلام اللي بيخرج مني ده. وبعد كده جابوا لي واحد مهندس، والقصه دي مشهوره جدا في مصر، وهذا المهندس ده شخص مشهور في مصر وله توكيلات تجاريه بيتعامل معاهم، وكان كنت انا مكلف اكلمه عن الاسلام بس، لكن انا بشرته بالمسيح ونتج عنه الامر انكشف وصدر قرار بايقافي عن المسجد. يعني ما قدرتش استمر في الطريق دوت في قلب الجامع وانا مسيحي.
يا مريم، ابوك له تاثير قوي في حياه صموئيل، لكن فهمت كذلك انه كان له تاثير كثير يعني في حياتك انت كمان.
حياتي انا؟
اه.
كان طبعا له تاثير كبير، وكان يعني هو كان طيب خالص وبيعلمنا المحبه، وما كانش يعني كان شيخ بس ما كانش متعصب للإسلام. هو كان أي حد، ما كانش محمد أول واحد يبقى أبويا يتبناه، كان قبليه 3 بابايا يتبناهم. هو كان يحب يعمل الإسلام لكن ما كانش لدرجة تعصب أو ممكن يقتل بسبب الإسلام يعني. والتغيير أنا كنت متأثرة بيه خالص، وكنت قريبة منه يعني، أكتر واحدة في إخواتي كنت قريبة من بابا كتير. فبعد ما محمد راح مكة وشاف المسيح وجي قال لي إن المسيح هو الله، كان طبعا حاجة كانت صعبة، لأني كنت بشوف بابا وشفته هو وكان قد إيه متعصب للإسلام، وفجأة بعد ما شاف المسيح قال إن المسيح هو الله واتغير، وفي تغييرات أنا لاحظتها عليه. فأنا بقول مين يعني مين ده اللي غير حياة إنسان كان ممكن يقتل بسبب الإسلام وكان ممكن يعمل أي حاجة. فأنا كنت في صراعات، هو كان في قراية في الإنجيل وفي القرآن وكده، فكان في صراع هل ده صح أو مش صح. فأنا كنت بحب بابا خالص وكنت بشوفه طيب، فكنت قلت يعني أنا في صح ولا غلط، وكان في صراع. فأنا كنت في رؤية شفته، فشفت بابا في قلب مكان كله طينة، وهو جسمه كله في قلب الطينة بس دماغه بس اللي باينة. ف ففي ايده مش قران او في ايده اي كتب تانية، في ايده انجيل، بيقول لي خدي يا بنتي ده كتاب الحياه، خدي وادي لاصحابك والكل اللي تعرفيهم، بصي لي انا فين دلوقتي، بص عليه في قلب تيمة.
هي دي بقى الغرفه بتاعتي
اللي احنا كنا قاعدين فيها على المريض.
كويسه. لكن ازاي الحاله الان يا صامويل؟
لا دلوقتي ما فيش وجه للمقارنه، الحمد لله اشكر الرب يسوع، عندي بيت وفي اساس لاخر، والحياه طبعا اتحسنت كتير. لكن ديت كانت بدايه بس. يعني
عندكم اقامه الان؟
وعندي اقامه سياسي بي.
وانت يا مريم، يعني مش صعب لامراه عربيه تصبح مسيحيه؟
كان صعب طبعا، وده قرار صعب، بس عشان اخد قرار زي كده لازم اخسر اخواتي واخسر اهلي واخسر ايه وامشي من بلدي، بس كان لازم اعمل كده لان ينبغي طاعة الله اكثر من الناس.
وانتم خرجتوا من هنا قد ايه؟
من حوالي 7 شهور.
لكن يا صامويل ليه بتجي هنا؟ تجي هنا تعمل ايه؟
انا قبل ما اخرج هنا كونت خدمة، وكان عامل ليا جروب للمسيحيين وجروب لغير المسيحيين، بندرس مع بعض الكتاب المقدس وببشرهم يعني باسم المسيح. وبصفه دائمه كل اسبوع كل 10 ايام باجي هنا ابشر اخواتي، واي شخص في المعسكر بحاجه الى كتاب مقدس انا بعطه له مجانا، سواء كتاب مقدس عربي او بلغات اخرى. لهذا السبب انا دائما باتي الى المعسكر.
وبتبشر كمان غير مسيحيين؟
طبعا.
لكن ما هو هدفك يعني؟
هدفي ان انا انقل الخلاص للناس، الخلاص اللي انا شفته بعيني ولمسته في حياتي، خلاص المسيح المحب، المسيح اللي عايز العالم كله يجيله. فانا اريد ان انقل بشره هذا الخلاص الى جميع اخواتي في الانسانيه. اذا كان مسيحي انا بثبت ايمانه، واذا كان غير مسيحي انا بكلمه عن يسوع المسيح.
هل هدفك في التبشير السعي وراء المال؟
يا اخي الفاضل، اي انسان من خلفية إسلامية أو شخص صار مسلم وبقى مسيحي لا يمكن يسعى للمال، ده إنسان حياته في قطر، إنسان بيتحدى العالم، العالم كله بيقول إنه مسيحي. أنا هدفي الوحيد إن أموت من أجل المسيح وليس المال.